أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من بيان النوع الأول من الأحكام، والذي انقسم إلى أيضا نحوين من الأحكام. هذا النوع الأول قلنا أنه يعد جزءا من الشريعة ويعد من الأمور الثابتة في الشريعة. نعم، تارة أن التشريع إلهي وصادر منه سبحانه وتعالى، وأخرى أن التشريع من النبي صلى الله عليه وآله بعد إمضائه من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا قبلنا أن الأدلة دلت على أن الأئمة أيضا لهم هذا المقام، أيضا هناك تشريعات صدرت من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا كله أعزائي فيما يتعلق بالنوع الأول من الأحكام، أو النوع الأول والثاني، إذا قبلنا أن التشريعات الصادرة من النبي والأئمة نوع آخر بطبيعة، لأنه هسه لماذا نقول نوع آخر؟ باعتبار اختلاف الآثار. وقد قرأنا في الأبحاث الفلسفية أن تعدد الأثر يكشف عن تعدد ماذا؟ المؤثر. نحن واحدة من أهم الأدلة عندنا لتعدد الأنواع هو تعدد الآثار المترتبة على كل نوع نوع. فمن ذاك القبيل أيضا نقول في المقام، فإن آثار التشريع الذي صدر من الله سبحانه وتعالى تختلف عن آثار التشريع الصادر من النبي أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النوع الثالث، أو عبروا عنه النوع الثاني، لا فرق، النوع الثالث. في هذا النوع الثالث هي الأحكام التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة، بعد هذا لا مجال، لم يختلف فيه أحد. هي الأحكام الصادرة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واصطلح عليها بالأحكام الولائية، أو اصطلح عليها بالأحكام السلطانية وأمثال ذلك. هذه الأحكام أعزائي تارة نحن نتكلم في أصل ثبوتها للنبي والأئمة، وأخرى نتكلم في مصاديق ذلك، يعني أنه صدر منهم أم لم يصدر، لعل الصلاحية ثابتة ولكنهم لم يعملوا تلك الصلاحية، الولاية ثابتة ولكن لم يعملوا تلك الولاية. من هنا أعزائي إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح أنه وقع اختلاف شديد بين فقهاء المسلمين في كثير من الأحكام، أنها هي أحكام من النوع الأول أو أنها أحكام ماذا؟ من النوع الثاني. يعني هل هي أحكام جزء من الشريعة أو أنها أحكام ماذا؟ ولائية. أي منهما؟ بعضها اتفقوا عليها، قالوا لا إشكال ولا شبه أن هذا حكم ولائي، وبعضها اختلفوا فيه أنه هذا من الحكم الولائي أو من الحكم غير الولائي. هسه الآن ما هي الفوارق بينهما؟ إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها. إذن التفتوا لي أعزائي، الآن إحنا مدى نتكلم في المصاديق، في الأمثلة المتفق عليها والمختلف فيها له بحث آخر، وإنما كلامنا ماذا؟ كلامنا في أصل هذه الأحكام الولائية، وهل تتميز عن الأحكام غير الولائية أو لا تتميز؟ الجواب أعزائي، تمتاز الأحكام أو تفترق الأحكام الولائية عن الأحكام من النوع الأول بقسميه، أو من النوع الأول والثاني في الخصوصيتين التاليتين. الخصوصية الأولى أعزائي أن الأحكام المرتبطة بالنوع الأول والنوع الثاني حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني تعد أجزاء الشريعة التي لا يمكن لا الزيادة عليها ولا النقيص، ماذا؟ ولا النقيص فيها. حتى يكون الأمر واضح، كصلاة الصبح أعزائي، صلاة الصبح مولانا هي ركعتان لا يمكن إضافة حرف عليها ولا يمكن إنقاص ماذا؟ حرف منها. صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان لا يمكن لا أن يضاف عليه شيء ولا أن ينقص منه شيء. وأنت عندما تأتي وتعدد أجزاء الشريعة تجعل من أجزاء الشريعة ماذا؟ صوم، الحاج، الصلاة ونحو ذلك. إذن المائز الأول أن الأحكام من القسم الأول هي جزء من الشريعة، وهذا بخلافه من الأحكام الولائية ليست جزءا من الشريعة. يعني أنت عندما تعدد لي أجزاء الشريعة ليس من أجزائها الحكم الولائي الذي صدر من النبي أو الحكم الولائي الذي صدر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليست جزءا من الدين بهذا المعنى. هذا الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الأحكام التي هي من النوع الأول بقسميه كلها أحكام ثابتة، لا أنها تابعة للظروف أبدا، ليست تابعة لا للظروف ولا للشرائط ولا للمكان ولا للزمان ولا، نعم العناوين الثانوية له حساب آخر، ولكن لو كنا نحن والعناوين الأولية هذه أحكام ماذا؟ أحكام ثابتة لا تتغير أبدا. وهذا بخلافه في الأحكام ماذا؟ الولائية، فإن الأحكام الولائية بطبيعتها هي ماذا؟ هي متغيرة أعزائي، قد توجد في زمان وقد لا توجد في زمان آخر، قد تثبت من نبي وقد تنفى من، قد تثبت من إمام وقد تنفى من إمام آخر. الإخوة الأعزاء اللي يحضرون، تحضرون بحث الخمس، تتذكرون نحن عندما جئنا خمس أرباح المكاسب قلنا أنها ماذا؟ ها؟ من الأحكام الولائية، ولذا تجدهم أن الإمام الجواد يجعلها نصف السدس والإمام الهادي يجعلها ماذا؟ خمس. فلو كانت ثابتة لا يمكن لأحد أنه في زمان يجعل صلاة الصبح ركعتين، في زمان آخر يجعل صلاة الصبح ماذا؟ ثلاث ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات في زمان وفي زمان آخر أربع ركعات، لا أبدا أبدا، تبقى ثابتة ولا تتغير بأي بحسب العنوان الأولي. لا يقول لنا قال سيدنا العناوين الثانية، لا عناوين ثانوية، عناوين ثانوية، أنتم تقول العنوان الأولي، العنوان الثاني الأولي، هذه العنوان الأولي لها متغيرة، مو العنوان الثانوي لها ماذا؟ متغير. الأحكام من النوع الأول بالعنوان الثانوي قد تتغير، الحرام يكون ماذا؟ حلالا، ولكن بالعنوان الثانوي، ولكنه الأحكام الولائية بعنوانها الأولي ثابتة، لو بعنوانها الأولي متغيرة، بعنوانها الأولي متغيرة من زمان إلى زمان. ما أدري واضح هذا المعنى. الخصوصية الثالثة هذه بعد مو خصوصية تمتاز بها، لا مشتركة مع النوع الأول والثاني، خلوا ذهنكم، يعني هذه جهات الامتياز، جهات الافتراق بين الأحكام الولائية والأحكام ماذا؟ غير الولائية. جهة الاشتراك ما هي؟ أنه يجب التسليم لها والطاعة فيها، لا فرق بينهم. يعني إذا صدر من إمام أو من نبي، من النبي صلى الله عليه وآله حكم ولائي، فإنه يجب التسليم له فيها، تجب طاعته فيها على حد طاعة الأحكام ماذا؟ من النوع الأول، لا فرق من هذه الجهة. ومخالفة الأحكام الولائية من هذا النوع كمخالفة الأحكام من النوع السابق غير الولائي، وذلك لأدلة كثيرة. الآن احنا لسنا بصدد الأدلة، وإنما بصدد فقط بيان المبدأ التصوري، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خصوصا إذا قبلنا أن وأولي الأمر هذه مختصة بمن؟ بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي الأولوية كما هي ثابتة للنبي ثابتة لباقي الأئمة، للأئمة أيضا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أعزائي هو النوع الثالث من الأحكام الصادرة من الشريعة. خلوا ذهنكم يمي، شنو علاقة هذا البحث ببحث تعارض الأدلة؟ الجواب أعزائي، إذا صدر حكمان من النوع الأول وتخالف فيما بينهما إذن يقع التعارض. هذا يقول صلاة الصبح واجبة، هذا يقول صلاة الصبح مو واجبة، ويقع التعارض، لأنه هذا الوجوب بنحو الثبات وذاك هماتنا ماذا؟ بنحو الثبات. الأحكام من النوع أحكام غير الولائية بطبيعتها ثابتة، جزء من الشريعة، فلا معنى ماذا؟ أن تكون متعارضة فيما بين. أما إذا كان كلا الحكمين الصادرين المختلفين المتعارضين كانا ولائيين، أو كان لا أقل أحدهما ولائي، يقع التعارض بعد أو لا يقع التعارض؟ ها؟ حكم ولائي صدر من النبي وحكم ولائي آخر صدر من الإمام الصادق، يوجد تعارض بينهما؟ لا، لأن الحكم الأول مرتبط بشروطه والحكم الثاني مرتبط ماذا؟ بشروطه، فلا تعارض. فإذا جنابك عزيزي إجيت وافترضتما كلاهما حكم شنو؟ ثابت، شو تقول؟ تقول وقع التعارض في الأدلة. إذن معرفة الأحكام الولائية وتمييزها عن الأحكام غير الولائية يضيق لنا دائرة كبيرة جدا من أبحاث ماذا؟ من دوائر تعارض الأدلة واختلاف. إذا ما تلتفت إلى هذه هي تقول ماذا؟ وقع التعارض، وقع التعارض، وقع التعارض، وتعال مولانا سوي بتعبيرنا سوي لنا جنطة من القواعد لحل ماذا؟ لحل التعارض بيننا، إما تقية، إما الحمل على الاستحباب، إما 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 إما. وفي الأعم الأغلب همتي أنا هناك تكلفات في هذه الجموع، لأنها في الأعم الأغلب جموع ماذا؟ تبرعي، ماكو عليها شال. لكن أنت من باب قاعدة كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح، تحاول ماذا؟ أن تجمع بين هذه النصوص، ولا ما واجب جمع بينات، واحد يقول واجب واحد يقول مو واجب. ولذا اضطر الفقهاء او بعض الفقهاء ان يقول بانه اذا ورد واجب ومو واجب نحمل اللي قال مو واجب على الاستحباب بقرينه ماذا؟ بقرينه الواجب. اللي ناقش فيها صاحب الحدائق قال هذا الاصل وين اصل هذا؟ منين هذا؟ هذا لا عرفي، لا باصل قراني، لا باصل روائي، لا على اساس. هذا اللي الآن مشهور في كلمات علمائنا. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، إذن تمييز الأحكام ومعرفة الأحكام وأنها من أي نوع من الأنواع له مدخلية أساسية إما في توسعة دائرة التعارض أو ماذا؟ أو تضييق دائرة التعارض. وأنت ما لم تتوفر على ضوابط ذلك لا يمكنك ماذا؟ لا يمكنك أن تدخل في بحث عملية الاجتهاد. واقعا هذه تعد من أهم مفاتيح عملية الاجتهاد، لأنه ما لم تتعرف عليها هي تقول لي ماذا؟ متعارض 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 متعارض، حتى صار ذلك لعله من علامات روايات أهل البيت أنها في العام الأغلب ماذا؟ متعارض. بل حتى في الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا قيل أنها ماذا؟ أي كتبة الكتب لرفع تلك التعارضات والاختلاف. أما إذا جئنا وميزنا أنواع الأحكام أن هذا الحكم من النوع الأول، هذا الحكم من النوع الثاني، هذا الحكم من النوع الثالث، هذا الحكم من النوع الرابع اللي سيأتي إن شاء الله، النوع الرابع والخامس يأتي إن شاء الله، إذا ميزت ووضعت كل شيء في موضعه المناسب عند ذلك تجد هي دائرة التعارض ماذا؟ تضيق شيئا فشيئا. حتى يصير القضية فقط نظرية محضة نشير إلى مثال أعزائي، أمثلة كثيرة أعزائي، ولكن هذا المثال الذي هو محل الابتلاء إلى يومنا هذا واختلاف الفتاوى على أساسه. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة أعزائي الجزء التاسع من طبعة مؤسسة آل البيت، طوائف موارد وجوب الزكاة على أنحاء متعددة. الطائفة الأولى ما وردت أعزائي في الجزء التاسع صفحة 53 أبواب ما تجب فيه، باب وجوب الزكاة في 9 أشياء، والرواية واضحة وصحيحة السند أيضا. الرواية قال أبو عبد الله أنزلت آية الزكاة خذ من أموالهم في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله منادي فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك. أنت مجئت هاي الرواية، هاي الطائفة فرضتها ماذا؟ من الأحكام شنو؟ من الأحكام الثابتة. قلت الزكاة في هذه ولا غير، مو فقط قلت الزكاة في هذه حتى يحق بعد ذلك يأتي الإمام ويقول ونضيف عليها، لا، استفدت منها ماذا؟ استفدت الحصر، يعني تجب الزكاة في هذه ولا تجب ماذا؟ ولا تجب في غيره، والرواية واضحة وصحيحة السند. تعالوا معنا إلى الطائفة الثانية أعزائي، في صفحة 61 من نفس الكتاب أعزائي، يعني الباب التاسع. الروايات كثيرة أعزائي في هذا الباب. قال أنه سأله عن الحبوب. خب سؤال الحبوب، حنطة وشعير وتمر وزبيب، تشمل مطلق الحبوب لو بعض الحبوب؟ من الواضح بعض الحبوب، حنطة وشعير هذه حبوب ولا مو أكثر من هذا؟ قال سأله عن الحبوب فقال وما هي؟ فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله: في الحبوب كلها زكاة المولى. هذا بعد أنا ما أتصور بأنه أنت تحتاج بعد عموم أكثر من هذا. في الحبوب شنو؟ ها؟ أولا ألف ولام اللي داخل على الحب على الحبوب، وماذا؟ كلها زكاته. والروايات في هذا الباب أعزائي متعددة وصحيحة السند. الرواية الأخرى قال: كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، فهذا فيه ماذا؟ الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض. بعد أنا ما أتصور، بعد تشمل الفواكه والحبوب وكل ما أنبتت ماذا؟ أنبتت الأرض، فيها ماذا؟ فيها زكاته. قال: وليس في إلى آخره رواية، أيضا هذه رواية صحيحة السند. قلت لأبي عبد الله: في الذرة شيء؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فعليه تجب فيها الزكاة، فعليه فيه الزكاة. هاي من الطائفة ماذا؟ الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة أعزائي، وهي أوسع من الطائفة الأولى والثانية، الواردة في الجزء التاسع صفحة 70 أعزائي، وهي المعروفة بمال ماذا؟ بمال التجارة. كل مال يتاجر به ففيه ماذا؟ ففيه الزكاة. يعني كمبيوتر مولان، التاجر لو ما التاجر لابد تدفع شنو؟ زكاة. الروايات كثيرة، منها قال عن رجل اشترى متاعا. شنو المتاع؟ عمولان حنطة وشعير وتمر وزبيب وسيارات وبيوت وأراضي وإلى غيره. عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه، صحيح هذا، أقرأ الروايات الصحيحة، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكي؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعدما رأس المال. وسألته عن الرجل إلى كذا. رواية أخرى أعزائي، سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك، قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه فيمنعه. ورواية كل، ارتفت لهذه الرواية صحيحة السنة، كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة. سؤال، شو نسوي الرواية؟ روايات من رسول الله في الأمور التسعة، من الإمام الصادق شوية توسعت، من الإمام الرضا صارت ماذا؟ كل أموال التجار. من هنا واقعا مع كل احترامي لكل فقهائنا وقعوا في حيص بيص من الرواية. أخي شو يسوون الرواية؟ كلها مشنو؟ مو وفي كل باب من هذه الأبواب عشرات الروايات، مو تقول فد رواية واحدة هسه نقول بابا هذا الناقل اشتبه. فلهذا اجى صاحب الحدائق قال: مولانا هذن التسعة واجبات والباقي كلهن تقية، ارموا بها عرض الجدار خلص نخلص منه خلص. اجى اخرون على القاعدة قالوا بانه ماذا؟ عندنا واجب، وهذا يقول واجب وهذا يقول مو واجب، اذا نحملها على شنو؟ ها؟ على الاستحباب. ولذا تجدون بانه عبر منه صاحب الوسائل فيما يرتبط بمال التجارة، قال: باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة. وعندما جاء إلى في الخضر والبقول والحبوب قال: باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول، ولكن غير هكذا. فيما جاء إلى كذا باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة، وهذا كله الآن تجدوه في الرسائل العملية. عد بعض المعاصرين أو غير المعاصرين وجدوا أنه بابا هاي الروايات فعليه فعليه أصلا خلاف أن نحملها على ماذا؟ على الاستحباب. قال بابا احتياط وجوب يخلصون هذا اللي واجب بهم، ولكن احتياطا.
هسه أنت بينك وبين الله كما هم قالوا لنا أنه يابا هذين المسائل عرفية والأئمة ما دي يتكلمون كونوا على ثقة لا مع الفلاسفة ولا مع الملائكة، دي يتكلمون مع من؟ هالناس هذول، هالناس هذول مرة يقول لي هذني واجبة، مرة يقول لي هذني، مرة يقول لي هذني، بينك وبين الله. عد إحنا بنيجي بعدين بشق الأنفس نسوي لنا فت 50 قاعدة أصولية حتى نحل شنو تعارضات هذه الرواية. أنت بكون على ثقة، كونوا على ثقة أعزائي، لو أنت هذا العمل اللي إحنا نقوم به في روايات الأئمة لو صدر من الغير بالنسبة إلى روايات أخرى كنتم تقولون بيني وبين الله هذا تكلف خلاف ماذا؟ خلاف الظهور العرفي. ولكن لأنه أنت من باب ضيق الخناق مبتلي تقبل ماذا؟ تقبلها. هذا كله منشأه ما هو؟ منشأه أن الأعلام من أول الأمر لم يدخلوا هذا البحث دخولا فنيا. هو أساسا من قال لكم أن هذه كلها أحكام من النوع الأول أو الثاني؟ من قال لكم هذا؟ شنو الدليل عليها؟ يوجد دليل؟ أقمتم دليل أنها من النوع الأول؟ لم يقم أحد دليل إلا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أصلا وظيفته التشريع، وكأن الرسول الأعظم لم تكن له شؤون أخرى في حياته، فقط عد الشؤون ماذا؟ بلغ، مع أنه هذا خلاف الواقع التاريخي، خلاف المسلم، بل النصوص واضحة في ذلك. تعالوا معنا أعزائي إلى النصوص، شوفوا شواهد الجمع موجودة بينها، ولكن نحن باعتبار أن الأصل مفترضه كله أحكام ما هي ثابتة فنقول تعارض، والتعارض يحتاج إلى جمع. تعالوا معنا إلى صفحة 55 الباب الثامن الرواية الخامسة، يقول وضع رسول الله الزكاة على 9 أشياء. عجيب، لعد الله وضع الزكاة في الأموال، خذ من أموالهم، ولكن رسول الله ماذا فعل؟ ها؟ عينها في هذه الأمور 9. لماذا؟ يقول وعفى رسول الله عما سوى ذلك. يا ابن رسول الله، سيدي، لماذا عفى عما سوى ذلك؟ لماذا عفى عن التمة؟ لماذا لم يضع الزكاة ماذا؟ في الأرز. تعالوا معنا إلى صفحة 64 أعزائي، شوفوا الرواية كيف هي واضحة. قال عن أبي عبد الله، قلت لأبي عبد الله الصادق هل في الأرز شيء؟ فقال نعم. ثم قال يعني شنو؟ يعني تم الحديث بيني وبينه، هذه ثم يعني كان حديث قبله، مع الأسف أبو بصير لم ينقله. ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه. رسول الله عفى عما ذلك، لأن أرز كان موجودة في المدينة، لو ما موجودة وما أكون أرز في المدينة، وبطبيعة الحالة سالفة في انتفاع. وإذا أكو هسه افترض فت قرية هذه، وإحنا في هاي رسالتنا موارد وجوب الزكاة قلنا باعتبار أن الأرز يحتاج بطبيعته إلى ماء كثير، وهذا ما متوفر في ذلك. قال ولكنه قد جعل فيه، يعني إحنا جعلناه فيه. لماذا يا ابن رسول الله جعل فيه؟ على الطريقة، لأنه إذا ينسب إلى نفسه مباشرة يقول قابل أنت مشرع. ها، الإمام سلام الله عليه ماذا جعل؟ الفاعل مجهول، وهم جعلوه، وإلا قبل ذلك وعفى عما سوى ذلك. ولكن قد جعل فيه، وكيف لا يكون، التفت، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه. وإذا هذا أغلقناه لعد الخراج من يش ناخذه؟ هسه التفت جيدا، هاي قضية تعبدية وعامة خراج العراق منه، جيد. الآن رحنا إلى افترضوا دولة اسكندنافية، مولانا والله ما عدهم تمن، ولكنه عدهم ماذا؟ ها؟ حليب عدهم. وعامة خراج هولندا ماذا؟ منو؟ هذا الطبيعي بعد، هذا ذكر العراق من بابل مثل القضية تجدها ماذا؟ واضحة جدا أعزائي. فإذا ما جعله رسول الله كان بحكم ولائي، وما جعله الأئمة كان بحكم ولائي ماذا؟ آخر. سؤال، إذا كان حكمين ولائيين يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ ها؟ ولا تعارض بينهم، لأن ذاك مرتبط بالزمان وهذا مرتبط بزمان آخر. وذكرنا هذا المثال مرارا، قلنا إذا الإمام إلى النبي قال في السفر في الحضر أربعة وفي السفر اثنان، يقول عجيب تعارض رسول الله، يقول بابا هذا مال ظروف ذاك مال ظرف، هذا مال حضر ذاك مال سفر، وهذا مال ظروف المدينة اللي تمن ما فيها، وهذه مال ظروف العراق اللي خراجها ماذا من الأوت. شنو التعارض؟ لا تعارض، لكن أنت مشكلة قراءتك، مشكلة فهمك، مشكلة عدم فنيتك في الدخول إلى النصوص. أنت فرضت ذاك الحكم، حكم شنو هو؟ ها؟ ثابت من النوع الأول، فحلاله حلال إلى يوم القيامة. وهذا الذي صدر من الإمام الصادق أيضا ثابت من النوع الأول، فهو حلال إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. شنو صار عندك؟ تعارض بين الرواية. عد أنت تجد الآن، كونوا على ثقة، ما أريد أبالغ إذا قلت نصف أبحاث الزكاة مشكلتها هذا، هاي الكتب اللي الآن مجلدين وثلاثة وأربعة هيدا تكتب ماذا يوم على يوم، فد يوم كان يكتبون في الزكاة عندنا 100 صفحة، صار 200 صفحة، صار 500 صفحة، صار مجلدين، صار 3 مجلدات، أنا ما أدري فد يوم يصير بحث الزكاة شنو 7 مجلدات. سبب ما هو؟ سبب أن الدخول إلى المسألة ليس دخول فني وصحيح. ولذا أنا قلت مرارا والآن أقول أعزائي أنه طبعا أقول هل أنا أطرحها كنظرية، أنا ما أدعي أنا اللي أقوله الحق الذي لا ثاني له، لا أنا أقول وأتحدى واحد يستطيع أن يقول أنا الذي أقوله حق وقد حققنا المسألة بما لا مزيد عليه. هذا دليل جهلك إذا قلت حققناه بما لا مزيد عليه. من يستطيع أن يدعي أنه حققناه بما؟ نعم الإنسان الكامل إذا قال بل واقعا يوجد مزيد عليها ولا يوجد، حتى إذا كان نبيا معصوما من أولي العزم لا يستطيع أن يقول ماذا؟ بما لا مزيد عليه، لأنه وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان الكامل المطلق يعني خاتم الأنبياء ومن هم ورثته، هذولا إذا قلنا بعد ذهنانا بعد ماكو بعده بحث، نعم سمعا وطاعة. أما أنا وإنت وفلان وفلان وشيخ الفقهاء وإمام المجتهدين وأول المتأخرين ومتأخر الأولين وعناوين مولانا كلها للدنيا هذه، ولا شو؟ باب العلم مفتوح إلى الجميع ولكن على الأسس. ثبت العرش ثم انقش، ثبت أن هذا الذي صدر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن النبي أحكام من النوع الأول، ثم قول ماذا؟ تعارضت. أنا أدعي أنها من النوع الثاني من الأحكام الولائية وعندي هذه شواهد، تعال ادفع هذه الشواهد، قل لا هذا الذي تقوله مو صحيح وإنما كذا ذاك الوقت. إذن أعزائي فيما يرتبط بالأحكام الولائية، الأحكام الولائية سنخ أحكام مرتبطة بأزمانها، وهذا اللي إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عليه. واحدة من أهم آثار ونتائج ومعطيات الأحكام الولائية للنبي والأئمة، تعلمون أين؟ بغض النظر أنه كان يحل مشاكل زمانهم، يعطينا تصور صحيح أننا إذا عشنا تلك الظروف ماذا نتخذ لها من أحكام ولائية. يعني أنت عندك سابقة نبي وإمام معصوم في مثل هذه الظروف ماذا جعل لها من الحكم الولائي؟ جعل هذا الحكم.
ومن هنا لابد ألا نقرأ الروايات منفصلة عن زمان صدورها كاملا، لابد أن نقرأ الروايات ماذا؟ ومن هنا أنا قلت في باب التعارض أعزائي التفتوا لي إلى هذا الأصل، باب التعارض ما لم نعلم زمان صدور الرواية وشروط زمان صدور الرواية أساسا لا معنى لباب التعارض. وهذا الذي مع الأسف الشديد في علم التعارض عندنا موجود أو غير موجود، رواية واردة عن الهادي ورواية واردة عن أمير المؤمنين نقول وقع ماذا؟ الآن أخو تعال اقرأ هاي الظروف اللي صدرت بها رواية الجواد ما هي؟ هاي الظروف التي صدرت بها رواية الإمام الأمير المؤمنين ما هي؟ وبهذا تتضح عند ذلك هذه الرواية التي ذكرناها مرارا للأعزة، وهي أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام، شوفوا أيضا اضطر أن يعبر عنها باب استحباب، قال عن أن وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا. على القاعدة افترض حكم ماذا؟ ثابت. فقال باب استحباب الزكاة على الخيول. هذا أيضا نتيجة ماذا؟ نتيجة ذلك الأصل غير الموضوعي، وهو أن نفترض أن هذه أحكام ثابت. ولذا تجدون باقي الأئمة سلام الله عليهم أبدا ولا إمام من الأئمة بعد ذلك إجا شنو؟ لا أيد لا رفض. لماذا؟ لأنه كان عندهم واضح أن هذه الرواية واردة في ظروف خاصة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.